اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الموز والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. منذ القدم اعتبر طعاما للفلاسفة لأنه يصفي الذهن، ويقدم الموز كفاكهة للتحلية ويؤكل في بعض المناطق كوجبة رئيسية ويجفف لكي تزداد قيمته الغذائية. فما هي محتويات الموز الغذائية؟ وما هي فوائده الصحية على السلامة الذهنية والبدنية للأفراد؟ ندعوكم لمتابعتنا. أهلا بكم مستمعين. يعتبر الموز من المغذيات والمقويات لما يحتويه من مواد تساعد الجسم على استعادة حيويته ونشاطه على أن يتناول ناضجا، لأنه عندما لا يكون ناضجا يربك المعدة، ولا سيما مما يعاني من المعدة الحساسة. ولأن الموز يحتوي على الفوسفور، فإن هذه المادة ضرورية لتنشيط الذاكرة وتقوية الذكاء والنشاط الفكري. والموز يحتوي على نسبة 3% من النشاء، وعلى مقادير من النحاس والحديد والفوسفور والفلور المضاد لنخر الأسنان. الموز أيضا غني بفيتامين H، ولذلك فهو مضاد لداء الحفر أو ما يعرف بالإسقربوط، ويؤخذ أثناء الإصابة بنزلات البرد، وهو منعش ومجدد لحيوية الجسم بعد التعب. يحتوي الموز أيضا على فيتامين B، ولذلك فهو يقاوم الإصابة بالروماتيزم والتهاب الأعصاب. ويحتوي على فيتامينات B2, B6, B12، وكذلك فيتامين A المفيد في نمو الجسم، وفيتامين D. أما التركيبة الغذائية للموز سنذكرها لما بعد قليل. تحية لكم طيبة مستمعين. يحتوي الموز على العناصر التالية: 78% ماء، 16% سكر، 2% ألياف، بروتين 8%، دهن 1%، أحماض 3%، رماد وهي سلسلة الكربونات 90%. ولهذا فالموز يحتوي على جميع احتياجات الجسم الإنساني، وهو مفيد للأطفال والشباب والكهول والمرضى المصابين بداء النقرس. وعند تناول الموز مع الحليب يعتبر غذاء متمما ومفيدا لاحتوائه على الكلس، وكما ذكرنا نسبة من الدهون. كما أن الموز مستمعينا يمد الجسم بالطاقة لما يحتويه من المواد الكربوهيدراتية، إلى جانب الدهن والبروتين، كما أنه يحارب الاضطرابات المعوية بما فيها القرح. من الفوائد الأخرى للموز أنه يساعد في علاج الحروق والجروح، وذلك بهرس ثمرة موز ناضجة وبفرديها على مكان الحرق أو الجرح حيث تخفف الألم، وبعد ذلك يغطى المكان بضمادة أو قطعة قماش نظيفة مستمعينا للحصول على النتائج الباهرة. والموز أيضا مفيد في علاج حالات الإمساك والإسهال وفي مكافحة الأنيميا والتهاب المفاصل. هناك فوائد ومنافع أخرى لكن داهمنا الوقت. نلتقيكم في لقاءات جديدة، ودائما شكرا لكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للعشرين من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في السادس من شعبان المعظم عام 1325 للهجرة استشهد الفقيه والعلامة الميرزا إبراهيم الخوئي، وذلك على يد جلاوزة الملك الإيراني المستبد محمد علي شاه القاجري. وقد درس الخوئي عند كبار علماء عصره كالشيخ مرتضى الأنصاري والسيد حسين الكوه كمرئي، وكان متضلعا في الفقه والأصول والحكمة، وكان من رواد الثورة الدستورية في إيران. وترك الخوئي مجموعة من المؤلفات، منها هامش على كتاب فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري وملخص المقال في تحقيق أحوال الرجال، وكتاب شرح الأربعين حديثا والدرة النجفية والدعوات، وهامش على كتاب نهج البلاغة ورسالة في الأصول. وأخيرا وفي العشرين من آذار مارس عام 1727 للميلاد توفي عالم الرياضيات والفيزياء البريطاني إسحاق نيوتن. وقد ولد نيوتن في إحدى القرى ببريطانيا في 25 من كانون الأول عام 1642، وكان مولعا بعلم الفيزياء منذ صباه. وعندما بلغ 24 من العمر تمكن من تنظيم قوانين مهمة في الحركة والتي أسست لعلم الميكانيكا الكلاسيكية، إذ سطر القوانين الكونية الثلاثة والمتعلقة بالحركة، ولم يستطع أحد أن يعدل عن هذه القوانين لـ300 سنة من بعده. وفي عام 1667 أصبح نيوتن عضواً في هيئة التدريس في كلية تيرينتي بكامبريدج في بريطانيا، وقام بنشر الورقة العلمية والمتعلقة بالتحليل بالمتسلسلة اللانهائية. ومن أبرز مؤلفات إسحاق نيوتن كتاب الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 5:10 عصرا، ويعاد لكم بثه أيام الأربعاء في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. عالم المرأة. Thank you.
حديقة الأطفال.
من روائع خلق الله
الجبال والشمس والقمر،
ومن روائع خلق البشر
الحب والمودة والوئام،
ومن روائع حديقتنا نهديكم
أحلى تحية وأجمل سلام.
أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونلتقيكم في برنامج
حديقة الأطفال.
أحبتي، في حلقة اليوم سوف يكون موضوعنا عن قصة النمل وما عرف عنه من قوة وبسالة وحب للعمل الدؤوب لم تعرفه غيره من الحيوانات إلا القليل.
نعم يا أعزائي، كذلك هيئنا لكم أجمل الفقرات وأحلاها، نرجو أن تتابعوها معنا.
أصدقائي الصغار، بعد قصة النمل بكل تأكيد سوف نستمع إلى فقرة المعلومة الجميلة.
هل تعرفون يا أصدقاء ماذا ستكون المعلومة المفيدة اليوم؟ لا، الأفضل أن نستمع إليها بعد متابعة قصة النمل.
ماذا تقولون؟ جميل؟ جميل يا أحبتي؟ إذن سوف يكون لنا لقاء معكم أيضا في فقرة أخرى، وهي فقرة أخبار الأصدقاء.
نعم أحبائي، برنامج حديقة الأطفال برنامج منوع وممتع،
ونرجو أن تقضوا خلاله أجمل الأوقات وأسعدها.
أما الآن فنترككم مع فاصل قصير جدا، ومن ثم نعود إليكم.
إذن تابعونا.
كان في قديم الزمان، كانت هناك سلحفاة عجوز اسمها نعسان. نعم كانت كسولة جدا، لا تعمل مثل باقي حيوانات الغابة أبدا، ولا تهتم بمأكلها أو مشربها، وكانت تنام كثيرا في أي وقت تشاء وفي أي مكان. في يوم ما وهي نائمة سمعت أصواتا بقربها، انزعجت ثم فتحت إحدى عينيها فرأت عددا كبيرا من النمل يمر من أمامها، يذهب ويجي وهو منشغل بنقل مواد عديدة وكثيرة، لا يتوقف عن ذلك ولا يتأخر أبدا. فتحت عينها الأخرى لتتأكد، فشاهدت أن كل نملة تحمل على ظهرها شيئاً. تعجبت وسألت إحدى النملات، فقالت لها:
أنت أيتها النملة ممكن أن تتوقفي قليلاً؟
أهلاً أهلاً سلحفة، أهلاً، كيف حالك؟ أراك نائمة، ماذا بك يا سلحفة؟
ليس من شأنك أن تسألي عن حالي، قولي لي أنت ماذا تفعلين؟
سلحفة، أنت تسألين سؤالا غريبا ومضحكا.
مضحكا؟ وكيف؟
سؤالك مضحك لأنك تسألين ماذا أفعل.
هو هل في هذا السؤال أمر مضحك؟
يا سلحفة يا عزيزتي، الكل في الغابة يعمل، أما نحن فنجمع الطعام لأيام الشتاء حيث تقل الثمار والأطعمة وتختفي بعض تلك الأطعمة.
لا، أيتها النملة، في الشتاء يوجد أكل كثير. ولكنك يا نمولة، أنت وكل النملة الذي معك تحاولون أن تتعبوا أنفسكم ولا تحبون الراحة.
اذهبي إلى نومك يا عزيزتي، فأنت لا تحبين العمل ولا تحبين أن تختزني شيئا للشتاء. اذهبي.
أنا لا يهمني الشتاء، فجسمي مغطى بدرع كبير وضخم، يمكنه أن يحميني من البرد والحر أيضا.
ولكن ألم تفكري بالطعام؟ وماذا ستأكلين يا سلحفة؟
كلكم منهمكون في الأكل، أنا لا أهتم بالأكل أبدا، فجسمي يمتلك كثيرا من اللحوم والشحوم.
أنت مخطئة كثيرا يا سلحفة، فغدا سوف تندمين كثيرا.
اتركيني، هيا اذهبي من هنا.
نعم أيها الأصدقاء، وفجأة جاء نمل كثير ينادي على نمولة.
نعم يا أصدقائي، ماذا بكم؟ نعم،
بعض المياه بدأت تدخل في بيوتنا.
ماذا نفعل يا نمولة؟
لا تخافوا، فإن صديقتنا سلحفة سوف تساعدنا، فهي تمتلك درعا قويا. لا تخافوا أصدقائي، لا تخافوا.
أنا لست مستعدة للنهوض من مكاني، لست مستعدة للتحرك أبدا، اتركوني دعوني وشأني.
إذا لا تريدين أن تساعدينا؟ فنحن سوف نساعد بعضنا البعض، وسوف نريك من هو النام. نعم يا أصدقائي، نعم.
النمل؟ أنتم بكل أعدادكم الكبيرة لا تستطيعون أن تحركوا حجرا صغيرا.
أستطيع،
لكن أنا لوحدي أستطيع أن أحمل على ظهري مئات، لا بل الآلاف مما يمكنكم حمله.
إذن كنت صادقة بقولك، فلماذا لا تأتينا وتساعدنا في صد الماء عنا؟ لماذا يا سلحفة؟
اتركوني أنام قليلا، هيا اذهبوا بعيدا ولا تقتربوا، هيا لا تقتربوا مني أبدا، هيا اذهبوا.
وهكذا يا أصدقاء تعجبت النملة من قول سلحفة، وقالت في نفسها:
عندما سيأتي الشتاء سوف تندمين كثيرا على كلامك يا سلحفة.
ماذا تقولين في نفسك؟
أبدا لا شيء أبدا.
بل سمعتك تتكلمين، ماذا كنت تقولين؟
أبداً،
ما يقولي؟
أبدا قلت لك لا شيء.
إذن اذهبي بعيدا، ورجاء خذي معك باقي النام، ولا تعودوا إلى هنا مرة أخرى، فأنا بحاجة إلى النوم. هيا اذهبوا من هنا، هيا.
وهكذا أيها الأحبة عادت السلحفاة إلى النوم من قليل وأغمضت عينيها، بينما راح النمل يتحرك ويعمل بجد ونشاط.
هيا يا أصدقائي، هيا، فلا وقت لدينا، يجب أن نجمع طعاما كثيرا. هيا يا أصدقائي، هيا.
وجدت كم أن النمل دؤوب وسريع في عمله، بل يعشقه كثيرا ولا يمل منه أو يكل.
كم أنتم أغبياء يا نمل، كم أنتم عجولين. لقد تعبت من هذه الحياة، تعبت من هذه الغابة. سوف أبحث عن غابة أخرى يوجد فيها طعام كثير وماء وفير. يا إلهي.
أعزائنا الحلوين، مرت الأيام والسلحفاة باقية تحت الشجرة تستظل بظلها وتنام تحت أغصانها وتأكل من أوراقها. وفي يوم مرضت السلحفاة وباتت لا تقوى على الحركة، أرادت أن تنادي أحدا ليأتي لها بالطبيب، ولكن لم يكن هناك أي أحد بجانبها. التفتت يمينا ثم التفتت يسارا، لم تجد أحدا ما، وقالت مع نفسها:
يا إلهي، ما العمل الآن؟ يا إلهي، جسمي نحيل وقد أصبح ضعيفا، لا يقدر على فعل أي شيء. يا إلهي، أريد الحركة لكنني لا أقدر. يا إلهي، ولا أرى أحدا في الأفق يمكن أن يساعدني. سوف أنتظر قليلا، فلا حل سوى الانتظار. يا إلهي.
وفجأة يا أصدقاء مرت نمولة، فرفعت السلحوف رأسها وهي مندهشة، فقالت لها:
نمولة، نمولة، يا نمولة، كيف حالك يا عزيزتي؟
ماذا تريدين يا سلحفاة؟
أرجوك، أرجوك اقتربي قليلا، أريد أن تساعدينني.
ماذا؟ أساعدك؟ ومن تظنين نفسك؟
ماذا؟ أنا صديقتك سلحوفة، أنا أحبك كثيرا. بالأمس كنا نتحدث سوية ونلعب سوية، هل نسيت ذلك؟
لا أعتقد بأنك صديقتي، ولا أعتقد بأنك تحبينني.
ولماذا تشكين في كلامي؟
أنت تقولين هذا الكلام لأنك بحاجة إلى المساعدة.
لا يا حبيبتي، أنت فعلا صديقتي المحببة.
وما نوع المساعدة التي تريدينها مني يا سلحفاة؟
حسنا، أريدك أن تبحثي عن طبيب يعالجني ليعطيني دواء يشفيني ويقويني.
أنا آسفة جدا، آسفة جدا يا سلحفاة، يمكنك الاعتماد على نفسك، فأنا مشغولة جدا، مشغولة جدا.
ماذا؟
وهكذا أعزائي تركت النملة سلحفاة دون أن تقدم لها يد المساعدة. وبعد قليل وقف طير صغير على الغصن، انتبهت إليه السلحفاة وقالت له:
مرحبا أيها الطير الجميل.
مرحبا يا سلحفاة. تفضلي، ماذا تريدين مني؟
أرجو منك أن تساعدني، فأنت تمتلك جناحان قويان، يمكنك أن تطير إلى أي مكان.
أعتذر يا سلحفاة كثيرا، فأنا مشغول وليس عندي وقت للطيران من أجلك.
يا إلهي، وما العمل الآن؟ فأنا يجب أن أصل إلى الطبيب. أشعر بأني ضعيفة وغير قادرة على الحركة.
وما شأني بذلك؟ أعتذر يا سلحوفة. يمكنك أن تبحثي عن طير آخر ليساعدك.
نعم يا عزائي، اضطرت سلحوفة أن تنتظر طويلا من يساعدها على الحركة أو يساعدها على العثور على طبيب. وبعد مدة قليلة بدأت تشعر بجوع شديد لم تتمكن من الصبر عليه، وفجأة مرت أفعى من أمامها فقالت سلحوفة لها:
الحمد لله يا صديقتي الأفعى، قد رأيتك يا الحمد لله.
وماذا تريدين هي تسلحوفة؟
أرجوك يا صديقتي الأفعى، فأنا بحاجة إلى مساعدتك كثيرا، فأنا مريضة وجائعة أيضا، أرجوك ساعديني.
فأنا أيضا جائعة ومنذ يومين أبحث عن شيء أكله. أنصحك أن تعتمدي على نفسك يا سلحوفة في توفير الغذاء لك. أنا جائعة أيضا.
ماذا؟
وهكذا أعزائي الصغار، وجدت السلحفاة نفسها لوحدها، لا أحد يساعدها، لأن الكل كان يعلم أن السلحفاة لم تكن تستحق المساعدة، لأنها سلحفاة كسولة ولم تكن تحب العمل أبدا رغم نصائح الكل لها. لكن بعد أن اشتد المرض بسلحوفة وأصبحت حالها خطيرة جدا، شاهدها الطير من الأعلى فراح ينقل هذا الخبر في كل أرجاء الغابة. وخلال لحظات تجمعت أغلب حيوانات الغابة وراحوا ينقذون السلحفاة من محنتها. يا أصدقاء، لقد كانت السلحفاة كسولة وكانت لا تبالي لكل ما قالته لها في السابق النملة، واليوم شعرت بالندم. على كل حال أتمنى أن تكون هذه القصة درسا لكم أصدقائي في المستقبل، فمن لا يعتمد على نفسه ولا يقوم بمساعدة الآخرين بالتأكيد لن يجد من يقف معه أيام محنته وأيام مرضه. نعم يا أصدقاء. أحبتي الصغار، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب لكم وهو حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا لدينا الآن؟
أما الآن نستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا جدا.
نعم،
استمعوا معا إليها.
استمعوا معا إلى الأنشودة.
ترجمة نانسي قنقر.
الأحبة على ما يبدو وصلت صديقتنا المحببة على قلوبنا توتا، هذه العصفورة التي دوما تزودنا بأخبار ومعلومات جديدة. أهلا بك توتا. معلومة العصفورة. أتمشى مع صديقي بولبول، تيك تيك تيك، وفجأة أتدرون أعزائي ماذا شاهدت؟ كانت عنكبوتة كبيرة. خفت منها وعدت إلى الوراء. تيك 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 تيك، بولبول قال لا تخافي يا عصفورة فأنا معك، لا تخافي. تيك 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 تيك، تعالي وانظري إلى هذه العنكبوتة. أتدرون يا أعزائي ماذا كان لونها؟ لونها كان أسود غامق. قال بولبول هذه تسمى العنكبوت الأرملة. تيك 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 تيك، تعرفون لماذا سموها بالأرملة؟ لأنها تتخلص من زوجها وتبقى تعيش لوحدها. تيك 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 تيك، وهي تعيش في المكان الخالي من الناس وتحت الأحجار. ولكن بلبل حذرني منها وقال هذه العنكبوتة سامة جدا، والسم الذي تمتلكه أقوى من سم الأفعى. تيك تيك تيك، ولكن الحمد لله فإن الكمية من السم الذي تمتلكه قليلة جدا، لذلك فإن لدغتها غير مخيفة كثيرا، ولكن من الأفضل ألا نقترب منها يا أصدقاء. تيك 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 تيك. أحبتي أصدقائي أينما كنتم، نتمنى أن قضيتم وقتا ممتعا ومفيدا مع فقراتي حديقتكم حديقة الأطفال. أما الآن ماذا لدينا؟ لدينا أخبار الأصحاب، فهيا لهذه الأخبار.
أخبار الأصحاب.
أصدقائنا، كتب لنا صديقنا محمد عما حدث مع أخيه ويقول بعد أن حل الظلام وبدأ الأولاد يعودون إلى بيوتهم، صاح محمد بأخيه فاضل وقال له يا فاضل أرجوك أن تنهي كل شيء حتى نستعد للعودة إلى البيت، فقد حل الظلام وقد أعطينا وعدا لأمي وأبي أن نعود مبكرين ولا نتأخر. رد فاضل على أخيه محمد وقال له إذا كنت تريد العودة فيمكنك العودة لوحدك، أنا لحد الآن ما شبعت من اللعب في الحديقة، وغدا عطلة لنذهب إلى المدرسة. كرر محمد طلبه من أخيه فاضل وقال له أرجوك يا أخي لا تحاول أن تغضب ماما وبابا، لأنك لو تأخرت أو أنا عدت لوحدي فسوف ينشغل بالهم كثيرا، وربما يأتي أبي إلى هنا ليأخذك معه. لم يهتم فاضل لما قاله أخوه، فاضطر محمد أن يعود إلى البيت لوحده،
ولما وصل سأله الأب بقلق وخوف: ها، وأين أخوك؟ ألم يكن يلعب معك؟ أم أنت تركته وجئت لوحدك؟ قال محمد: يا أبي، لقد طلبت من فاضل أن يرافقني ويعود معي، إلا أنه رفض ذلك رغم إلحاحي وإصراري. انزعج الأب من هذا التصرف الخاطئ لفاضل، فنهض وارتدى ملابسه ثم توجه إلى الحديقة. ولما وصل إلى الحديقة بحث طويلا عن ابنه فاضل، لكنه لم يجده. فانشغل باله وشرد فكره وقال مع نفسه: يا إلهي، أين ذهب ابني فاضل؟ إن شاء الله يكون بخير. استمر الأب في البحث عن ابنه، لكنه وللأسف لم يجد له أثرا. شعر الأب بتوتر شديد وخوف شديد، لا يدري ماذا يفعل. وبعد بحث طويل استغرق أكثر من ساعة، وجد الأب أخيرا ابنه يلعب مع مجموعة من الأولاد بعيدا عن الحديقة. أمسك الأب بابنه وأنبه وأخذه إلى البيت وهو في حالة عصبية ومتوترة. أعزائي الأصدقاء، لقد وقع فاضل في خطأ كبير عندما لم يسمع كلام أخيه الأكبر محمد وتركه يعود لوحده، وقد سبب هذا التصرف أذى وانزعاجا وقلقا شديدا للأب وكذلك للأم. أرجوكم يا عزائي، أرجوكم أن لا تفعلوا مثل ما فعل فاضل. عليكم بطاعة الأب وكذلك الأم، وأيضا بطاعة الأخ الأكبر. أصدقائنا، يحز علينا أن نودعكم، ولكن وقتنا يشير أنه انتهى.
نعم، والوقت لا يسمح لنا أن نكون أكثر معكم، ولكن نعدكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج سنلتقي بكم
إن شاء الله. وطيب أيها الحلوين، أصدقائنا الصغار، نحن نترككم في رعاية الباري عز وجل، ولكن لا تنسوا بأننا سنعود عليكم مرة أخرى إن شاء الله.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج اللوز. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية. الدعاء الذي اخترناه لكم هو دعاؤه عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل، وقد تقدم بعض المقاطع من هذا الدعاء الكريم التي شرحناها بصورة موجزة لكم في الحلقات السابقة، ووصلنا إلى هذا المقطع الكريم من هذا الدعاء المبارك، وهو قوله عليه السلام: خرجت من يدي أسباب الوصلات إلا ما وصله رحمتك، وتقطعت عني عصم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك، قل عندي ما أعتد به من طاعتك، وكثر علي ما أبوء به من معصيتك. الإمام عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الله تبارك وتعالى إذا أعرض عن إنسان، وإذا ابتعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يحتجب دون أحد من العباد إلا أن تحجبهم الذنوب دونه تبارك وتعالى، كما ورد في الأدعية الشريفة. فإذا طرد الله عبدا من بابه، ولا يطرد الله عبدا إلا بسوء اختياره وبسوء نيته، فحينئذ تتقطع به جميع الأسباب. يعني إذا طرد من باب الله، إذا ابتعد عن الله تبارك وتعالى، إلى من يلجأ؟ من الذي يؤمنه؟ من الذي يرحمه؟ من الذي يوصله إلى خيره وإلى سعادته؟ فإذا كل الوصلات يعني ما يوصل الإنسان بشيء آخر، ما يوصل الإنسان إلى ساحل النجاة، ما يوصل الإنسان إلى الأمان وإلى الرحمة والسعادة، كلها تتقطع بالإنسان إذا الله عز وجل قطع عنه وصلته وقطع عنه حبله. وهكذا عصم الآمال، كل الآمال سوف تزول من الإنسان إذا الإنسان فقد الأمل برحمة الله تبارك وتعالى. فلهذا على الإنسان أن يترك جميع الوصلات، يعني لا يتمسك إلا بحبل الله تبارك وتعالى، ولا يعتصم إلا بالأمل برحمة الله تبارك وتعالى، لأنه الآمال الأخرى سوف تذهب عنه. إذا كان يؤمل أن ولده ينفعه مثلا، إذا كان يؤمل أن ماله سوف ينفعه، أن عشيرته سوف تنفعه، كل هذه الوصلات، كل هذه الأماني سوف تذهب أدراج الرياح، ولا ينتفع الإنسان شيئا منها إلا إذا كان أمله بالله تبارك وتعالى واتصل بحبل الله عز وجل. خرجت من يدي أسباب الوصلات إلا ما وصله رحمتك، وتقطعت عني عصم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك. فكل الآمال تذهب سدى إلا الأمل بعفو الله تبارك وتعالى. ثم يقول عليه السلام: قل عندي ما أعتد به من طاعتك، وكثر علي ما أبوء به من معصيتك. هنا إشارة لا بد من التطرق إليها، وهو أن الإنسان عليه دائما، خصوصا الإنسان المؤمن الإنسان الكامل، عليه دائما أن ينظر إلى عمله بأنه قليل، وأن ينظر إلى معاصيه بأنها كثيرة وكبيرة. لأنه بعض الناس على العكس من ذلك، بعض الناس يستصغر المعصية ويستكثر الطاعة، يعني عندما يأتي إلى الطاعات التي عملها حتى ولو كانت قليلة لكنه ينظر إليها على أنها كثيرة جدا، يقول: وماذا يطالبني الله تبارك وتعالى بعد أن صليت وصمت وحججت وتصدقت؟ فهذه الأعمال اللي هي في الحقيقة صغيرة وحقيرة وقليلة يستكثرها الإنسان، ينظر إلى أنه إنسان عابد كثير الطاعات كثير الأعمال، وأنه وصل إلى مرحلة في العبادة وفي طاعة الله تبارك وتعالى حتى ولو كان مستوى قليل، فيستكثر الطاعة. وعندما يأتي إلى المعصية حتى وإن كانت كبيرة يستصغرها، يقول: أنا ما فعلت حتى مثلا أخاف من النار أو أخاف من الله عز وجل، وما فعلته، إنما فعلت أمورا صغيرة جدا سوف يعفو الله عنها ولا يؤاخذني بها. فبعض الناس يستعظم الطاعة ويستقل المعصية. الذي ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام والذي علمنا أهل البيت سلام الله عليهم في أدعيتهم هو أن ننظر إلى المعصية بأنها كبيرة وثقيلة جدا حتى ولو كانت في حقيقتها من الصغائر، لكن ننظر إليها على أنها كبيرة جدا في أعيننا، لأنه لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. حتى ولو كانت المعاصي التي نأتي بها معاصي صغيرة علينا أن ننظر إليها بأنها كبيرة جدا، لأنها معصية من؟ معصية جبار السماوات والأرض. وعلينا أن نستقل طاعاتنا، يعني كلما عملنا كلما اجتهدنا كلما قدمنا من طاعات من قربات من صلوات مهما بلغنا ما بلغنا على يجب أن ننظر إليها على أنها قليلة جدا. والواقع هكذا، نحن كلما عملنا وكلما عبدنا لا نجازي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام يشير إلى هذا المعنى، يقول: قل عندي ما أعتد به من طاعتك، الذي أتيت به واعتددت به من طاعاتك من صلاة من صيام، قل عندي، يعني هو في عيني قليل جدا، وهو قليل جدا نسبة إليك ونسبة إلى عظمتك. قل عندي ما أعتد به من طاعتك، وكثر علي ما أبوء به من معصيتك. فلا أنا صاحب طاعات كثيرة ولا معاصي وذنوبي أيضا قليلة، ذنوبي كثيرة وطاعاتي قليلة جدا، وقد أتيتك هكذا، لا أعمال كثيرة عندي ولا معاصي هم قليلة، معاصي كثيرة، جئتك على هذه الحالة، لكن مع ذلك، مع أني قليل الزاد، مع أني قليل العبادة والعمل الصالح، لكن لن يضيق عليك عفو عن عبدك، وإن أساء فاعف عني. لاحظوا كيف يقول الإمام عليه السلام: قل عندي ما أعتد به من طاعتك، وكثر علي ما أبوء به من معصيتك، لكن مع كل ذلك ولن يضيق عليك عفو من عبدك، وإن أساء فاعف عني. والحمد لله رب العالمين.
وأنا العبد الضعيف عملا، الجسيم أملا، خرجت من يدي أسباب الوصولات، إلا ما وصله رحمتك، وتقطعت عني عصم الآمال، إلا ما أنا معتصم به من من عفوك قل عندي ما اعتد به من طاعتك وكثر علي ما أبو به من معصيتك ولن يضيق عليك عفو عن عبدك وإن أساء فاعفو عني.
أسعد الله أيامكم أسعد الله أيامكم عيد المبارك عليكم يا أهلي قلب نادى
لكم من لكم من القلب نادى القلب نادى عساكم يا أهل عواد القلب نادى لكم من القلب نادى القلب نادى عساكم يا أهل عواد القلب نادى عساني بينكم كلمة عساني وطشن عمري تحتيكم أماني عساني بينكم كلمة عساني وطشن عمري تحتيكم أماني لكم من القلب نادى القلب نادى لكم من القلب نادى القلب نادى
أسعد الله أيامكم أسعد الله أيامكم